إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 156 ولازلنا في سورة النساء، ونبدأ إن شاء الله اليوم بهذه الآية وما بعدها. فهذه الآية هي قوله تبارك وتعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. لو تكلمنا على هذه الآيات وبينا ما فيها من حكم وعبر وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا فيما سبق جرائم المتطرفين من أهل الكتاب، والمقصود بهم المتطرفون من اليهود. فقال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. هنا عدد جرائمهم التي اقترفوها في حق أنفسهم وفي حق العالم. فأول جريمة هي جريمة التشويش على الرسالة أمام العالم، بإيهام الناس أنه لا يجب أن يتم الإيمان بالرسول حتى يتم إنزال كتاب من السماء جملة واحدة وعلى أناس مخصوصين ممن يحددونهم. فهذا ما ذكره الله في قوله: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. الجريمة الثانية يبصرنا الله بها في قوله: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. إذن الجريمة الثانية طلب المستحيل الذي لا حق لهم فيه، وهو أن يروا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وبذلك رد الله سبحانه وتعالى على طلبهم الأول. الجريمة الثالثة الشرك، جريمة الشرك واختراع ألاعيب لصرف النظر عن أعظم الحقائق الكونية وهي حقيقة التوحيد. وبصرنا الله بهذه الجريمة في قوله ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. الجريمة الرابعة مقابلة الكرامات والتكليفات الإلهية، مقابلة الكرامات والتكليفات الإلهية بالإزدراء وعدم التعظيم، وكذلك النقض للميثاق. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه مجموعة من الجرائم التي تعود في الأخير إلى نقض الميثاق. ثم عاد الكلام فقال فبما نقضهم ميثاقهم، فذكر نقض الميثاق مرة أخرى وبين ردة فعلهم أمام الميثاق، في لأنه قال قبلها وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ثم قال فبما نقضهم ميثاقهم. الجريمة السادسة يبصرنا بها قوله تعالى وكفرهم بآيات الله، وذلك لبيان ردة فعلهم أمام الآيات المتعددة، ومنها دخول الباب سجدا ومنها تعظيم السبت. الجريمة السابعة يبصرنا بها قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، فأمام تعظيم الأنبياء بدلا من أن يعظموا الأنبياء قتلوا عددا منهم وهم يعترفون بذلك، وفي التوراة الموجودة المعاصرة ما يدل على ذلك. الجريمة الثامنة وقولهم قلوبنا غلف، وقد بينا أن كلمة غلف تعني حقيقتين في أنفسهم. الحقيقة الأولى أنهم يسندون جرائمهم إلى أن حقيقة أمرهم عدم استطاعتهم التغيير لأن قلوبهم مغلفة فلا يصل إليها الخير، وكذلك يقصدون بغلف المعنى الثاني لكلمة غلف وهو أنها أغلفة للخير وللعلم فلا تحتاج إلى مزيد على ذلك. ورد الله سبحانه وتعالى على هذه فقال بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن بعد أن ذكر جرائمهم في حق أنفسهم وفي حق العالم، لأن جرائمهم في حق أنفسهم تنعكس بعد ذلك على العالم نتيجة للتأثير الكبير الذي لهم في العالم، هنا في هذه الآية التي تلوناها قبل قليل يبين جرائمهم الخاصة ضد العالم النصراني. إذن هو يبين جرائم المتطرفين من اليهود ضد العالم النصراني، فيقول سبحانه وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيمة. طيب لماذا ذكر العالم النصراني على وجه الخصوص؟ نقول ذكر الله سبحانه وتعالى العالم النصراني لأن من أعظم حقوق العالم النصراني أن يبعد عنه التزوير في تاريخه وفي واقعه، وأن يعرف العبث الذي حصل له في عقيدته وفي تاريخه، وذلك لأن الله يعلم مقدار تأثير العالم النصراني على المستوى العالمي. فإن العالم الآن يكادون أن يكونوا تابعين في الجملة للعالم الذي ينتسب إلى الديانة النصرانية وإن لم يكن مطبقا لها على تفصيل. إذن علم الله أن المتطرفين من بني إسرائيل سيستغلون العالم النصراني أبشع استغلال ويزورون في عقيدته وتاريخه ويسببون له استمراء الإفساد في الأرض. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين عددا من الأخطاء والخطيئات والجرائم التي ارتكبت في العالم النصراني وفي تاريخه، فقال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هذه الجريمة الأولى.
طيب أليست مرتبطة بما قبل فبما نقضهم؟
بلى، هو يعتبر نوع من نقض الميثاق. الآن لما كفروا بعيسى عليه السلام هم نقضوا الميثاق بذلك، وكذلك عندما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا نوع من نقض الميثاق، ولكنه الآن يخصص ما يتعلق بالتاريخ النصراني. قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، لاحظ هنا قال وبكفرهم مع أنه سبقا قال وبكفرهم، قال فبما نقضهم ميثاقهم
وكفرهم
بآيات الله، هنا عاد من جديد فقال وبكفرهم، فعاد أمرين، الأمر الأول الباء والأمر الثاني كلمة كفر. لماذا؟ ليبين نفسيتهم الدائمة في تغطية الحقائق، لأننا قلنا بأن كلمة كفر فعل اختياري يدل على التغطية، تغطية الحقائق. ومشكلة كثير من الناس أنه جعل فعل الكفر على المعنى الاصطلاحي عند العلماء وهو الكفر وهو الخروج من الملة، والأمر ليس هكذا في العرف القرآني. فكثيرا ما يأتي كلمة، تأتي كلمة كفر للخروج من الكلام عن من خرج من الملة بتغطيته للحق الواضح وهو حق التوحيد، ولكنه قد يأتي هذا الفعل كفر بمعنى أنه غطى وستر لحقيقة قد لا تخرج من الملة، مثل الكفر
يعني
الأصغر.
تأتي كفر بمعناها اللغوي لا
معناها
الشرعي.
اللغوي نعم. إذن هذا هو المصطلح القرآني. فالله سبحانه وتعالى هنا قال وبكفرهم، أي بالتغطية القبيحة التي قاموا بها للحقائق الواضحة المتعلقة بآل عمران، فذكر مريم وذكر عيسى عليهما السلام فيما سبينه ها هنا. ومن أهم أمور تغطيتهم المدهشة للحقائق الناصعة الكرامات المتعلقة بمريم، فبدلا من أن تكون مريم معظمة نتيجة للكرامات التي رأوها بأعينهم، رأوها هم رأوها وقد أتت في تحمل ولدا في حضنها وتشير إليه ويتكلم في المهد، ورأوا مريم وهي تكرم بإتيانها الرزق من غير حساب، ولكنهم غطوا على هذا كله وافتروا عليها الأكاذيب. فإذا وبكفرهم، كلمة كفرهم تستحق الإعادة. لماذا؟ لأنهم هنا يغطون شيئا بينا جدا، وهذا والدرجة التي وصلوا إليها في تغطية هذه الحقيقة أن النصارى أنفسهم لا يعرفون عن مريم، عن مريم هذا، يعني حتى الذين يعظمونها وهم النصارى لا يعرفون لمريم هذه الكرامات. يعني عندما نقول لهم عيسى تكلم في المهد لا يعرفون هذا، ولا يوجد هذا في كتبهم ولا في الأناجيل الموجودة عندهم أن عيسى تكلم في المهد، مع أن هذه المعجزة من أعظم المعجزات وأشدها دواعيا للانتشار. كذلك موضوع أن مريم عليه السلام كانت محفوفة بالكرامات الإلهية واللطف الإلهي عندما كانت منذورة للاعتكاف والعبادة في القدس في المسجد، إني نذرت لك ما في بطني محررا، وكانت تأتيها الفاكهة والرزق وتقول هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، مثل هذا لا يخفى بل ينتشر، ولكنهم غطوا ذلك. وحتى يتم لهم تغطية الكرامات لمريم ماذا فعلوا؟ قالوا على مريم بهتانا عظيما. فلا شك أنهم عندما يأتوا بشيء عظيم ينسي الخير الذي يمكن أن يتناقل. وبذلك يأتي الجواب عندنا لمساكين النصارى الذين يقولون كيف ولد عيسى من غير أب بصورة معجزة مما يذكر في القرآن، بينما نحن المسيحيون لا نعرف ذلك. هم أولا يسمون أنفسهم المسيحيين ولا يسمون أنفسهم النصارى، ثم يقولون أنتم تقولون بأن عيسى تكلم بصورة معجزة وولد بصورة معجزة ونحن لا نعرف ذلك. نقول لأن مريم قيل عنها البهتان العظيم، فمن الطبيعي أن يغطي هذا البهتان العظيم. شو لاحظ قال بهتانا عظيما، نكرة نكرة ووصفها بعظيما بهتانا، وقولهم على مريم بهتانا عظيما ليبين شدة عظم التزوير والتغطية للحقائق الذي قام به متطرفو بني إسرائيل ضد مريم وابنها عليهما السلام. وما معنى كلمة بهتان؟ البهتان هو الكذب الذي يبهت المقول عنه ويبهت المقول له، يبهت المقول عنه ويبهت المقول له، يبهت يعني يحير ويدهش،
يعني كل من سمع
مجرد أن يسمعه الإنسان لا يستطيع أن يستوعب مقدار فظاعة هذا الكذب مهما وصفه. فإذا هو يدهش ويحير المقول عنه البريء والمقول له أيضا البريء الذي يريد أن يتلقى الحقائق عن المقول عنه فتلقى هذه الحقيقة الصارخة الصادمة. ولماذا يحير ويدهش المقول عنه والمقول فيه؟ لشدة فظاعة هذا الكذب ولغرابته ولعدم توقعه. وليبين قوة هذه الحقيقة عن هؤلاء المتطرفين من بني إسرائيل، قال وبكفرهم مرة ثانية بعد قوله وكفرهم بآيات الله، وعيد ذلك قلنا مع حرف الجر الذي يغني عنه حرف العطف، يعني لم يقل مثلا وكفرهم، قال وبكفرهم. وكل هذه الإعادة لماذا؟ لبيان كفر جديد يستحق الإفراد بالذكر، وهو ما يتعلق بتزويرهم الفظيع وتغطيتهم للحقائق المتعلقة بآل عمران، ولبيان التأكيد على إصرارهم على صنع دين خاص بهم والكفر بآيات الله مع وضوحها. هل هناك أوضح من أن يتكلم طفل في المهدي بما يبين براءة أمه ثم هم لا ينقلون ذلك، إلا أنهم يصرون على الكفر ويتواطؤون على إخفاء تلك المعجزة الواضحة. وهكذا يتم، يعني تكون هذه فائدة التكرير لقوله وبكفرهم، وهذا التكرير شائع على ألسنة العرب، مثلا فتنازع، يقول لبيد، فتنازع سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسنامها، فقال كدخاني كدخاني، يكرر لأهمية ذلك. وقال وقولهم على مريم بهتانا عظيما، والبهتان العظيم تكرر مرتين ليبين جريمتين متشابهتين، ذكره هنا في معرض الإجرام في حق مريم عليها السلام، كما وصف طعن المنافقين في عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال لولا سمعتموه قلتم ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وعلى هذا فالذين يطعنون في عائشة بمنزلة الذين يطعنون في مريم عليهما السلام، مريم وعائشة كلاهما. الجريمة الثانية، قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إذن يبصرنا قول الله سبحانه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله بهذه الجريمة الجديدة في حق آل عمران. ما هذه الجريمة؟ إن الجريمة ليست القتل، بل لأن القتل لم يقع أصلا، إنما الجريمة زعم القتل. إن الجريمة زعم القتل.
والآن قولهم يقصد النصارى أم اليهود؟
اليهود، هو الكلام الآن عن متطرفي بني إسرائيل من اليهود.
طيب هنا وبكفرهم وقولهم الذين قالوا على مريم بهتانا عظيما،
هم اليهود.
هم اليهود،
هم اليهود. وإلا في النصارى يبرئونها من أنها بغت، ولكنهم بعد ذلك يختلفون من أين جاء.
طيب أليس لهذا الكلام ذكر في الأناجيل؟
بلى،
اللي هو اتهام مريم عليها السلام ببعض القبائح التي لا تليق.
هناك إشارة إلى هذا في الأناجيل، وقد توارث النصارى
وذكرهم لذلك الرجل الذي يقال له يوسف النجار وغيره.
نعم، هم اتهموها بعدد من التهم، ومنها أنها وقعت في البغي وإلى الآن في البغاء وإلى الآن،
يعني أنه مذكور.
نعم،
في الأناجيل.
نعم،
الموجودة.
نعم، وقد حاول البوب السابق أو الأسبق الذي توفي أن يبرئهم من ذلك.
أن يبرئ من؟
أن يبرئ اليهود من أن يكون لهم ذنب في حق آل عمران، لكن العجيب أن بعضهم سمعته إلى الآن يباهي بأنهم يقولون هذا الافتراء على مريم
من اليهود.
نعم، من متطرفيهم. فالجريمة إذن الجريمة التي يبصرنا بها قوله يعني تعالى
معنى ذلك أن المستقر عند اليهود اتهام مريم وعيسى.
نعم، أنها زانية وأنه ابن زنا عندهم، حاشاهما. وتعالى الله عما ينسب الظالمون له ولرسوله. فالله سبحانه وتعالى يقول وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. إذن الجريمة هنا زعمهم القتل لعيسى ابن مريم. طيب ما معنى كلمة رسول الله هنا عيسى ابن مريم رسول الله؟ يعني هل يعترفون بأنه رسول؟ قيل بأن كلمة رسول الله بعضهم يعترف بأنه رسول ولكنهم يقتلونه، لأن طبيعي عندهم إذا ما أعجبهم الرسول يقتلونه. هذا موجود،
قد قتلوا
عددا ممن قبله، وقد ذكرنا نحن عددا من النصوص فيما سبق عن تجرؤهم على ذلك، وسنذكر بعد قليل إن شاء الله. وبعضهم قالوا بأن كلمة رسول الله تدل على معنى آخر، تدل على أنهم قالوا عيسى بن مريم رسول الله على وجه الاستهزاء، عيسى بن مريم رسول الله على وجه الاستهزاء، كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، مع عدم اعترافه بأنه رسول. وكذلك كقول كفار قريش يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، مع أنهم أصلا هم لا يعترفون بأنه نزل عليه ذكر. وكذلك قول أهل مدين، وكذلك قول أهل مدين لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فالمقصود بهذا أنهم استهزأوا بنسبة الرسالة إليه، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني يحتمل أنه يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان الذكر القبيح في الحكاية عنهم، رفعا لعيسى عليه السلام عما كانوا يذكرونه به. وتضمن هذا التهكم به إفشاء حقيقة يصر بعض متعصبي النصارى أن يغمض عيونهم عنها، وهي أن عيسى إنما ادعى الرسالة للألوهية، إنما ادعى الرسالة للألوهية، بمعنى أنهم لما قالوا قتلنا المسيح عيسى بن مريم لم يقولوا رسول الله، وإنما ذموه، فوضع الله سبحانه وتعالى المدح مكان الذم، وفيه أيضا رد على أتباع عيسى الذين يزعمون أنهم أتباع له وهم يرفعونه فوق مكانته. وفي إنجيل يوحنا الأمر الذي نكرره دائما وهو من الوصايا الدائمة، يقول عيسى وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يسوع المسيح الذي أرسلته، وليس الرب وليس الإله وليس الله، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. المعنى الثالث يجوز أن يكون قوله رسول الله منصوبا على المدح أو الاختصاص للإشارة إلى فظاعة عملهم ودرجة جهلهم وشناعة زعمهم. طب يعني كيف المدح؟ المدح المراد به هنا يا رسول الله المسيح عيسى بن مريم، أعني رسول الله أو أمدح رسول الله، هذا المعنى الثالث. وهناك معنى رابع أشار إليه بعضهم، وهو أن كلمة رسول الله المخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أي كأن الله سبحانه وتعالى يحكي لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم جرائمهم، فيقول وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم يا محمد يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هاتان أبرز جريمتين من الجرائم التي اقترفها اليهود في حق آل عمران وفي حق الدين النصراني. طيب لماذا ذكر هاتين الجريمتين؟ لأنه يترتب على عدم معرفتهما صنع دين جديد، البداية في صنع دين جديد للنصارى لا يشعرون به، فإنهم بعد ذلك اخترعوا لأنفسهم النصارى، بعض النصارى اخترع لنفسه دينا جديدا ألها فيه عيسى عليه السلام. ولذلك قال الله وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. ثم إن الله تعالى رد هذا الافتراء وهو زعم أنهم قتلوا المسيح، وذكر عددا من الحقائق في الرد على متطرفي اليهود ومتعصبيهم في نشر الأفكار التي ساعدت على تحريف النصرانية. وبذلك فإن الله تعالى هنا يبين لنا حقيقة ما فعلوا وحقيقة ما حدث للمسيح عليه السلام، ولا بد من بيان هذه، يجب على المسلمين أن يبينوا هذه الحقائق للنصارى. يعني يتألم الإنسان أن يجتمع مثقفو النصارى مع مثقفي المسلمين ولا يبين المسلمون للنصارى هذه الحقائق. تجتمع الملحقيات الدبلوماسية وفي المؤتمرات العامة ولا يبينون ولا يجعلون هذا مثار حوار لهم، ويجعلونه فقط محصورا لفئة محددة. ما هذه الحقائق التي تزيل ظلمات الأكاذيب التي افتراها متعصبو اليهود؟ قال الله: وما قتلوه. هذه الحقيقة الأولى، أي والحال أنهم ما قتلوه. ولم يؤكد هذه الحقيقة بمؤكدات لفظية لظهورها وبيانها عند المؤمنين بعيسى في وقته، وكذلك عند المؤمنين بعيسى بعد وقته. المؤمنون على الحقيقة. قال: وما قتلوه. الحقيقة الثانية: وما صلبوه. الصلب لم يقع أيضا. لماذا نفاه الله؟
مع أنهم لم يذكرهم، قالوا وقولهم إنا قتلنا،
نعم،
ولم يذكروا الصلب.
نعم. لماذا؟ لأن في التاريخ ذكر أنهم عندما أخذوه صلبوه، هكذا يزعمون، أن يزعم التاريخ النصراني أو أكثر التاريخ النصراني أنهم عندما أخذوه رفعوه وصلبوه. ولكن بعضهم يقول بأنه قتله واختفى، بأنهم قتلوه واختفى بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى نفى الأمرين معا: وما قتلوه وما صلبوه. وللرد على الذين أيضا يزعمون أنهم لم يقتلوه ولكنهم صلبوه دون قتل، فنفى الله تعالى ذلك. ولأن عقيدة الصلب هي العقيدة التي سببت التحريف الأساسي للنصرانية، فذكره الله سبحانه وتعالى. فقد بني على هذه العقيدة البناء المتطاول لكثير من الفرق التي حرفت النصرانية بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأقاموا على الصلب شيء لا يكاد يصدق. يزعمون أن الصلب هو أساس افتداء العالم من خطيئاته. هذه الجملة: وما صلبوه،
هذا الصليب عندهم رمز،
رمز مقدس. وطبعا الصليب هو رمز مقدس عند عدد من الديانات الوثنية قبل المسيحية المعاصرة. الحقيقة الثالثة، وهي طبعا المسيحية التي مجدت الصليب على الحقيقة، المسيحية التي مجدته الذي ثبت أركانها فقط ما يسمى بمجتمع بمجمع نيقية، ولذلك ينسب إليها الإيمان النيقاوي. ومجمع نيقية عقد سنة 325 ميلادية. أما قبل ذلك فكان الصراع بين الموحدين الذين يقولون بأن عيسى هو رسول الله وليس بإله، وبين غيرهم من الذين حاولوا أن يؤلهوا عيسى عليه السلام. ظل الصراع قائما حتى حسمه قسطنطين الوثني في عام 325 ميلادية، عندما جمع رؤوس النصارى وأراد أن يستقر ملكه، وهو لم يدخل النصرانية بعد، وقيل قد دخل قبلها بهنيهة، بمعنى أنه كان هو في الأصل وثني، وأراد أن تستقر مملكته ولا تحصل الصراعات والنزاعات بين الوثنيين الرومان الذين ينتسبون لمملكته من جهة، وبين المسيحيين الذين ينتسبون لمملكته، وكذلك ألا تستمر النزاعات بين النصارى فيما بينهم بين فرقهم. فانتصر للفرقة التي قالت بصلب عيسى وتأليهه. وإلى ذلك الوقت لم يكونوا يعبدون هؤلاء الذين انتصروا وغلبوا على أمرهم إلا اثنين، حتى جاء مجمع القسطنطينية في عام 381 ميلادية أو 380 ميلادية، وأضاف الأقنوم الثالث الذي يسمى الروح القدس، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، يعني في السورة في آخر السورة. إذن الحقيقة الثالثة، الحقيقة الأولى وما قتلوا، الحقيقة الثانية وما صلبوا، الحقيقة الثالثة ولكن شبه لهم. إذن هنا هذه الحقيقة شبه لهم تحكي جملة حقائق تاريخية مجتمعة تقص على وجه الدقة ما حدث في اللحظات الأخيرة لرفع عيسى عليه السلام. لماذا؟ لأن نستنبط منها ثلاث معان. المعنى الأول: شبه لهم عيسى بغيره فافتداه، أي لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن القتل والصلب وقع على غيره، فاشتبه عليهم الحادث وعلى من بعدهم. إذ لما أحاط المتعصبون من بني إسرائيل به ومعهم الجنود الرومان، لم يستطيعوا تمييز عيسى بعينه من بين أصحابه. لماذا لم يستطيعوا تمييز عيسى؟ مع أنه بينهم يمشي ويذهب. لماذا؟ إما لأن الله ألقى الشبه على مجموعة من الحاضرين، وربما على جميع الحاضرين إن كانوا 12 كما يذكر التاريخ النصراني، فأخذوا واحدا منهم، وإما لشدة الظلمة، وإما لأن عيسى اختفى. هذا يحتمل أن عيسى اختفى ورفع أو أخفاه الله سبحانه وتعالى، فحتى يستروا على أنفسهم ولا يزعموا بأنه اختفى فيتنتشر كرامة جديدة له، أخذوا واحدا من الموجودين. طب هذا الواحد هل كان خائنا أم كان أمينا؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن للأسف التاريخ النصراني يصر، الجمهور جمهور التاريخ النصراني يصر على أن الذي دل عليه هو يهوذا الإسخريوطي وهو خائن، بينما طبعا اكتشف في الآونة الأخيرة إنجيل جديد ليهوذا الإسخريوطي يبرئه من هذه الخيانة، ونحن لا يوجد عندنا ما يدل على أحد الأمرين.
ولكن قوله شبه لهم يعني ظاهره أن هناك شخص ألقي شبه عيسى عليه.
هو شبه هل ولكن شبه شبه الشخص الذي هو عيسى، أو شبه الحادث، شبهت الفكرة لهم؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. يحتمل أنه شبه عيسى بشخص آخر، ويعني وهذا ماذا أقول، محتمل، يحتمل ذلك. والأمر الثاني أن حادث الصلب شبه لهم، بمعنى أن بني إسرائيل، أن المتعصبين من بني إسرائيل مع الجنود الرومان حتى لا ينقلوا للعالم بأن عيسى اختفى. طبعا إذا قيل نحن أتينا لنقبض على عيسى في المكان الذي يتواجد الذي يوجد فيه عادة ولم نجده، ثم بحثنا عنه في كل مكان ولم نجده، فما معنى ذلك؟ كرامة طبعا. والأعظم منها أن يكون ارتفع أمامهم، هذا يحتمل أيضا، رفع أمامهم وهذا، وإذا نشروه هو أعظم كرامة. فإذا أن ينقلوا أنه اختفى عن أعينهم هذا كرامة، وجعلنا بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأن ينقل عنهم بأنه ارتفع أيضا هذه كرامة. طيب ما الحل؟ أن يأخذوا واحدا من بين الموجودين ويذهبون فيقتلونه ويصلبونه ويشوهون معالمه ثم يدفنونه، لأنهم دفنوه بعد ذلك فيما زعموا، فيما يزعم التاريخ النصراني المعاصر، ويلقون في أنفس الرأي العام أننا قد قتلنا عيسى وقد صلبناه وخلص، فعملوا تشبيها لهذا الحادث. إذن يحتمل أن عيسى عليه السلام هو الذي شبه، ويحتمل أن الحادث ذاته هو الذي شبه. وقد ورد بعض الروايات ولكن لا نستطيع الجزم بأحدها، يعني مثلا ورد عن وهب بن منبه وهو من مسلمة أهل الكتاب، من مسلمة أهل الكتاب، أنه قال أتي عيسى ومعه 17 من الحواريين في بيت وأحاطوا بهم، هنا يقول وهب 17 بينما المشهور عندهم 12، قال فلما دخلوا عليهم صورهم الله كلهم على صورة عيسى، فقالوا لهم سحرتمونا، لتبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعا. فقال عيسى لأصحابه من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ قال رجل منهم أنا، فخرج إليهم فقال أنا عيسى وقد صوره الله على صورة عيسى، فأخذوه فقتلوه وصلبوه. فمن ثم شبه لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى، وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى، ورفع الله عيسى من يومه ذلك. أنا أشك في ذلك بهذه الصورة. لماذا أشك؟ لأن قوله وما قتلوه وما صلبوه يدل على أن هناك من شهد عيسى عليه السلام، وقوله شبه لهم يدل على أن هذا التشبيه إنما كان لبعضهم لا لهم، وأن هناك من آمن بأن عيسى قد رفع. إذن وهذه الرواية توهم أن الجميع الأتباع وغير الأتباع توهم أن الذي خرج هو عيسى، إلا أن يقال بأن بقية التلاميذ الذين بقوا داخل مع عيسى ولم يخرج ولم يخرجوا عرفوا أن الذي خرج ليس عيسى ونشروا ذلك. هذا بهذا يمكن أن يستقيم الأمر بهذا الشكل. إذن إلقاء الشبه هنا كان مدحا لمن شبه به عيسى. ومثل ذلك ورد عن قتادة قال ألقي شبهه على رجل من الحواريين فقتل، وكان عيسى بن مريم عرض ذلك عليهم فقال أيكم ألقي شبهي عليه وله الجنة؟ فقال رجل علي. وهذا القول رجحه الطبري رحمه الله. أو في رواية لوهب، رواية أخرى لوهب بن منبه، أن رجلا منه وشابه، هذه عكس الرواية السابقة، وشابه، حيث وهذا الذي يزعم التاريخ النصراني المعاصر أنه يهوذا الإسخريوطي، وأنه هو الذي دل عليه، وأنه دل عليه بأشهر قبلة في التاريخ، وقال لهم أنا سأدخل وأخبركم عن عيسى، ستعرفون عيسى عندما أقبله. فقال إن عيسى بن مريم عليه السلام لما يقول وهب بن منبه لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جازع من الموت وشق عليه، فدعا الحواريين، هكذا يقول وهب بن منبه في هذه الرواية التي لا نستطيع الجزم بها، فدعا الحواريين فصنع لهم طعاما فقال أحضروني الليلة، فإن أحضروني يعني حضروا إلي، فإن لي إليكم حاجة. فلما اجتمعوا من الليل عشاهم وقام يخدمهم، فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده ويمسح أيديهم بثيابه، فتعظموا ذلك وتكارهوا، هذا أيضا موجود في التاريخ النصراني المعاصر، فقالوا ألا من رد علي شيئا ليلا مما أصنع فليس مني ولا أنا منه، يعني اسمحوا لي أن أخدمكم، فأقروه، حتى إذا فرغ من ذلك قال أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم بي أسوة، فإنكم ترون أني خيركم، فلا يتعظم بعضكم على بعض، وليبذل بعضكم لبعض نفسه كما بذلت نفسي لكم، وأما حاجتي التي استعنتكم عليها فتدعون لي الله وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء، فجعل يوقظهم ويقول سبحان الله ما تصبرون لي ليلة واحدة تعينوني فيها؟ قالوا والله ما ندري ما لنا، لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نطيق الليلة سمرا وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه. فقال يذهب بالراعي وتتفرق الغنم، وجعل يأتي بكلام نحو هذا يقوم بنعي نفسه، ثم قال الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك 3 مرات، وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة، وليأكلن ثمني. فخرجوا فتفرقوا، وكانت اليهود تطلبه، فأخذوا شمعون أحد الحواريين فقالوا هذا من أصحابه، فجحد وقال ما أنا بصاحبه، فهذا قولهم بأن عيسى قال ليكفرن بي أحدكم الليلة، أنه قال ما أنا بصاحبه، فتركوه، ثم أخذه آخرون فجحد كذلك، ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه. فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود قال ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له 30 درهما فأخذها ودلهم عليه، وكان شبها عليهم قبل ذلك، فأخذوه فاستوثقوا منه وربطوه بالحبل، فجعلوا يقودونه ويقولون أنت كنت تحيي الموتى وتنتهر الشيطان وتبرئ المجنون، أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوكة حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها، فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبه لهم فمكث 7. ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى فأبرأها الله من الجنون جاءتا تبكيان حيث المصلوب، فجاء حيث المصلوب الذي هو ليس بعيسى، فجاءهما عيسى فقال على ما تبكيان؟ قالتا عليك. فقال إني قد رفعني الله إليه ولم يصبني إلا خير، وإن هذا شيء مما شبه لهم، فأمر الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا، فلقوه إلى ذلك المكان 11، وفقد الذي كان باعه ودل عليه اليهود، فسأل عنه أصحابه فقالوا إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه، هذا الذي يزعمون أنه يهوذا الإسخريوطي، فقال لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام يتبعهم يقال له يوحنا، فقال هو معكم، فانطلقوا، فإنه سيصبح كل إنسان منكم يحدث بلغة قوم فلينذرهم وليدعهم. هذه رواية مشهورة عند النصارى، وهي تخالف الرواية السابقة التي ذكرناها، مع أن الرواية السابقة التي رجحها الطبري يظهر أنها هي الأولى. فالتشبيه إذن هنا للجنود ولمتعصبة اليهود الذين حاولوا أخذ عيسى، وينقل الرازي معنى ثانيا لجملة شبه لهم، إذ تدل على أن المشبه لهم هم العامة، قام بالتشبيه عليهم متطرفو بني إسرائيل، الأمر الذي أنا شرحته يعني وسروحت له، لئلا يظهر عيسى بمظهر المنتصر عليهم. حيث قال أصحاب هذا الرأي بأنه لما قصدوا قتله رفعه الله إليه إلى السماء،
يعني رأوا الرفع
نعم رأوا الرفع، أو اختفى من أمام أعينهم. فمهما قالوا فهي كرامة له، سواء قالوا ارتفع أو قالوا اختفى فهي كرامة له. فخاف رؤساء اليهود وقوع الفتنة من عوامهم لو قالوا ذلك،
صحيح،
فأخذوا إنسانا وقتلوه وصلبوه ولبسوا على الناس أنه المسيح، فشبهوا ذلك على العوام، ثم أخفوا الجثة. ولعل الإخفاء للجثة زاد التشبيه على العامة، وجرأ بعضهم على القول بأن عيسى إله، ويبين ابن عباس.
لكن هذا التفسير الذي ذكره الرازي لآية قال شبه، ما قال شبهوا،
ولكن شبه هذا فعل مبني لغير فاعل، فعل مبني للمجهول أو لغير فاعل. فشبه، ما الذي شبه؟ إما شبه عيسى وإما شبه الحادث، يعني لم يبين لنا ما الفاعل. شبه لهم، ما الذي شبه؟ ولكن شبه، أي شبه عيسى، يحتمل يعني ألقي الشبه على غيره، أو شبه الحادث، يعني هم قاموا بالتمويه وشبهوا الحادث على الناس. قال ويبين ابن عباس أنه منذ التاريخ بدأ الخلاف في تحديد طبيعة عيسى عليه السلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه، وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي، فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي، أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. فقام شاب، طبعا يجوز النصب والرفع في الأفعال، فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له اجلس، ثم عاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال له اجلس، ثم عاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال: أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به. وافترقوا 3 فرق، فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه، هؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه، هؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا لا ينافي قوله تعالى: وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، لأن المقصود جعل الذين اتبعوك على هيئة من الهيئات المعينة، وليس المقصود الديمومة، فإن ذلك ينافي قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وعندما تراجع الأناجيل الموضوعة ترى أن بعضها يشير إلى واقعة التشبيه. مثلا في إنجيل يوحنا ترى أن مريم المجدلية، وليست مريم أم عيسى، أن مريم المجدلية التي تعرف عيسى جيدا، هذه مريم التي زعموا أن عيسى أخرج منها 7 شياطين في الإنجيل يزعمون هذا، اشتبه عليها بعد حادثة الصلب مزعومة عيسى، حتى ظنته البستاني، يعني أن شكل عيسى ذاته هنا ولكن شبه لهم، أي عيسى اختلفت بعض معالم وجهه. هذا لا يستبعد على سبيل الكرامة أنه اختلفت بعض معالم وجهه، حتى مريم المجدلية هذه مع أنها تعرفه اشتبه عليها وجهه. يقول في إنجيل يوحنا: أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا، فقال لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهم: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. إذن حادث التشبيه هم يعترفون بها مع الاختلاف يعني في التفسير والتفصيل. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه، يعني ظنت أن هذا البستاني قد حمل جسد عيسى. فقال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، أو كلمة مثل هذا لعله رباي، الذي تفسيره يا معلم. هذا إذن من معاني شبه لهم، ومن معاني شبه.
لكن هذه القصة تتناقض مع الرفع.
لا تتناقض مع الرفع، لأنهم يزعمون أن بناء على هذه القصة أنه صلب، قتل وصلب ووضع في القبر ثم قام من الموت وانسل من القبر، يزعمون هذا المعنى. نحن بس أوردنا فكرة التشبيه، أنها هي ذاته، أن مريم، وهي من تعرفه جيدا، مريم المجدلية وليس مريم بنت عمران، اشتبه عليها. وقد ذكرنا المعنى أن من معاني يحتمل من معاني ذلك أنه شبه لهم بيهوذا الذي خانه، فيما يزعمون أنه خانه، لا يوجد عندنا تأكيد على أنه خانه، فخيل إليهم أنه هو ولم يكن كذلك. الأناجيل الأربعة المعتمدة اشتهر في علم النقد النصوصي أنها كتبت بعد المسيح بمدة طويلة، اختلف فيها، أقل مدة قالوا 42 عام، أقل مدة فيما يزعمون، والتناقضات تملأها. ولكنك عندما تأتي إلى إنجيل برنبا الذي لا تعترف الكنيسة به، تجده يروي آخر ما حدث لعيسى بصورة مختلفة في إنجيل برنبا. ففي الفصل 15 بعد 200 قال: ولما دنت الجنود مع يهوذا إلى المحل، من المحل الذي كان فيه يسوع، سمع يسوع دنو وجم غفير، فلذلك انسحب إلى البيت خائفا، وكان 11 نياما. فلما رأى الله الخطر على عبده أمر جبرائيل وميخائيل ورافائيل وأوريل سفراءه أن يأخذوا عيسى يسوع إلى العالم. فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب، فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد. ثم ذكر في الفصل الذي يلي قال: ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع، وكان التلاميذ كلهم نياما، فأتى الله العجيب بأمر عجيب، هكذا في الترجمة، في الترجمة أي نعم. ونحن نصف الله بما وصف به نفسه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، لكن أردنا أن نذكر ما نقل في إنجيل، في هذا الإنجيل الذي يسمى إنجيل برنبا. فتغير يهوذ في النطق، يقول: ما هو الأمر العجيب الذي أتى الله به عند ذلك؟ تغير يهوذ في النطق والوجه وصار شبها بيسوع، حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع، يعني يقول برنبا. برنبا هو من تلاميذه، من الحواريين. أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم، لذلك تعجبنا وأجبنا: أنت هو يا سيد، أنت هو معلمنا، أنسيتنا الآن؟ أما هو فقال متبسما: هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفون يهوذا الإسخريوطي؟ وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا، لأنه كان شبيها بيسوع من كل وجه. أما نحن فلما سمعنا قول يهوذا ورأينا جمهور الجنود هربنا كالمجانين، ويوحنا الذي كان ملتفا بملحفة من الكتان استيقظ وهرب، ولما أمسكه جندي بملحفة الكتان ترك ملحفة الكتان وهرب عريانا، لأن الله سمع دعاء يسوع وخلص 11 من الشر. إذن هذا من المعاني. ومن المعاني في ولكن شبه لهم، قام قتلته من المتعصبين من اليهود ومن حرضوه من جنود الرومان بإيهام الناس أنهم أمسكوا عيسى ليخفوا حقيقة إنقاذ الله له، فأخذوا رجلا، هذا ذكرناه، أخذوا رجلا فصلبوه مكانه. وهذا المعنى يظل محتملا ويشبه ما قرره الطاهر حيث قال: وليس ثمة شبيه بعيسى. ولكن شوف الطاهر بن عاشور ماذا يقول، يقول: ولكن الكذب في خبره شبيه بالصدق. إذن هو يجعل ولكن شبه لهم، أي اشتبهت عليهم الأحداث، اشتبهت عليهم الأقاويل التي ترددت، اشتبهت الصدق بالكذب. قال: واللام فيها في هذا لام الأجل العلة، أي ليس الخبر ولكن شبه لهم. قال: أي ليس الخبر كذبه بالصدق لأجلهم، أي لتضليلهم، أي أن كبراءهم اختلقوه لهم ليبردوا غليلهم من الحانق على عيسى إذ جاء بإبطال ضلالاتهم. أو تكون اللام بمعنى على للاستعلاء المجازي، كما في قوله تعالى: وإن أسأتم فلها، ونكتة فلها يعني فعليها فتكون ولكن شبه لهم أي فعليهم ولكن شبه عليهم. ونكتة العدول عن حرف على تضمين فعل شبه معنى صنع أي صنع الأخبار صنع الأحبار هذا الخبر لأجل إدخال الشبهة على عامتهم. العجيب أنك تجد في الأناجيل أن الله نجى المسيح مرات متعددة قبل هذا، فلما لا يكون الأمر كذلك في اللحظات الأخيرة؟ يعني لماذا لا يعترف النصارى بذلك؟ يعني مثلا انظر في إنجيل لوك الذي هو لوقا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة، قاموا يعني الأحبار وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه من الجبل، أما هو فجاز في وسطه ومضى، يعني نجاه الله. طيب ولماذا لم ينجه الآن؟ وفي إنجيل يوحنا فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى. هكذا هنا ترى الوضوح القرآني في نفي عقيدة الصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لماذا؟ لأن النصارى بصورة غريبة مدهجة جعلوا الصلب أساس العقائد بدلا من أن يجعلوه من أن يجعلوا التوحيد أساس العقائد، ثم أقاموا له أساسا لا يوجد له سند في كتابهم المقدس، وهو أن آدم لما عصى الله بالأكل من الشجرة صار هو وجميع أفراد ذريته خطاة. طيب ما ذنب أفراد ذريته؟ يقولون بأنهم صاروا خطاة مستحقين العقاب وهم لم يولدوا وما فعلوا شيئا، فإن كان آدم أذنب فما ذنب ذريته؟ ثم زادوا هذه الفلسفة الغريبة غرابة فقالوا فلما كان الله تعالى متصفا بالعدل والرحمة جميعا كان لابد أن يحل هذه المشكلة الطارئة،
مع أنه أبقاهم طول هذا الدهر
ولم يعاقبهم
حتى جاء عيسى.
طيب فإن عاقب آدم فقالوا بأن الله متصف بالعدل والرحمة، إذا عاقب آدم وذريته كان ذلك منافيا لرحمته، وإن لم يعاقبهم كان ذلك منافيا لعدله، إذن لا حل إلا بأن يحل ابنه الذي هو نفسه في زعم كثير منهم في بطن امرأة ثم يولد ثم إنسانا كاملا ثم بعد ذلك يضحي الله بابنه الوحيد الذي هو نفسه. ما هذا العبث؟ هذا نوع من العبث لا يكاد أن يطاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
لكن شيخ أنا أريد معلش نرجع مرة أخرى ولكن شبه لهم نلخص الأقوال اللي فيها، لأن ذكر أقوال كثيرة وقصص طويلة، لو أردنا أن نلخص ما قيل فيه ولكن شبه لهم.
نعم. فنقول القول الأول أن الله سبحانه وتعالى ألقى الشبه على جميع أفراد الحواريين الذين كانوا مع عيسى فصاروا جميعا، يعني إذا قلنا بأنهم 12 أو قلنا بأنهم 17 كما في رواية وهب بن منبه في أحد الروايات، وعيسى هو 18 أو 13، فإنهم جميعا صاروا يشبهون عيسى عليه السلام. فعند ذلك
اشتبه على اليهود
أيهم عيسى، وارتفع بعد ذلك عيسى عليه السلام وهم أخذوا واحدا من هؤلاء من أجل تزوير الحادثة. هذا القول الأول. القول الثاني أن الذي شبه لهم هو الحادثة نفسها، أي أنهم لما جاءوا ولم يجدوا عيسى بأن ارتفع أو اختفى، بأن ارتفع أمام أعينهم وهذا الظاهر، أو اختفى ثم ارتفع، وخشوا أن يقولوا للعامة بأن عيسى قد فر منا فيزيدوهم افتتانا ومحبة لعيسى، عند ذلك أخذوا واحدا من عامة الناس فقتلوه وشوهوه ووضعوه في القبر وزعموا أنه عيسى فشبهوا الحادثة. هذا في الحقيقة. طبعا القول الثالث أن واحدا من تلاميذه خانه، وهو الذي يسير عليه كثير من المؤرخين النصارى المعاصرين ويزعمون أنه يهوذا الإسخريوطي.
كيف خان يعني؟
أرغب في الفلوس وذهب إلى الرومان
وشابه
وأخبر أن مكانه في المكان الفلاني.
طيب.
حيث كان يختفي، وهذا أيضا لا يوجد عندنا دليل عليه.
لكن هذا لا يتعارض مع القول الأول.
ولما جاء يشي به يزعم النصارى أنه أخذ وصلب. بالنسبة لنا في قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا لم يحدث طبعا. وبعضهم يقول بأن الشبه وقع على يهوذا نفسه فقتل، وصلب واشتبه الأمر عليهم. طبعا الذي أميل إليه أن الحادثة هي التي شبهت، وهو الذي يظهر من كلام طاهر بن عاشور، وهو قريب من ترجيح الطبري رحمه الله. هذه
قول الرازي يظهر.
نعم، هو قول الرازي. ويعلق محمد رشيد رضا على مذاهب النصارى فيقول: لا يمكن أن يقبل هذه القصة من يؤمن بالدليل العقلي أن خالق العالم لا بد أن يكون بكل شيء عليم.
قضية قصة أن عيسى
نعم أنه صار فداء للعالم من أجل خطايا، إنقاذه من خطايا.
نعم.
هذه التخريفات والهرطقات تكثر منها يد التحريف. فهم ينقلون مثلا في سفر التكوين أشياء عن الله تعالى لا تليق، مثل ما نقلوا هنا أنه أراد أن يفتدي بابنه العالم، والله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. بمعنى لو كان فعلا العالم، لو كان آدم أخطأ، فالحل للخروج من هذه الخطيئة أن يتوب، لا أن يلحق وزره بأبنائه. وينقل السيد محمد رشيد رضا أن الأصول الوثنية الهندية والبوذية لعقيدة الصلب عن مجموعة من العلماء الغربيين، ومنهم ثومس دوان الذي له كتاب خرافات التوراة وما يقابلها من الديانات الأخرى. يقول: إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم العهد جدا عند اليهود الوثنيين، وذكر الشواهد على ذلك. منها يعتقد اليهود أن كرشنا المولود البكرة الذي هو نفس الإله فيشنو، هذا عندهم ثلاثي نفس الشيء، الذي لا ابتداء له ولا انتهاء على رأيهم، تحرك حنوا كي يخلص الأرض من ثقل حملها فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عن هذه الخطايا. وذكر أن مستر مور قد صور كرشنا مصلوبا كما هو مصور في كتب اليهود، مثقوب اليدين والرجلين، وعلى قميصه صورة قلب الإنسان معلقا. بمعنى أن هذه العقيدة النصرانية ليست الأولى في هذا التخريف القائم، بل هناك من الوثنيات ما يشبهها، وربما أخذ بعض المحرفين عن هذه الوثنيات هذه العقائد. طيب، الحقيقة الرابعة، إذن هو ذكر ثلاث حقائق: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أما الحقيقة الرابعة قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. كيف لم تقم دولة في عهد عيسى عليه السلام للنصارى ولا كانت لأتباعه صولة، بل تشتت أتباعه وضاعت حقيقة ما حدث وسط الأقوال المختلفة التي يقر النصارى ذاتهم بوجودها. الآن انظر إلى التعبير القرآني في هذا الموضع، يصور لك عددا من الأفكار حول الواقع النصراني واليهودي في معرفة حقيقة ما حدث لعيسى عليه السلام. قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. الشك يدل على التداخل، من ذلك قولهم: شككته بالرمح. هو الآن سيتكلم يعني في تفصيل ينبغي أن نذكره لاحقا.
أظن لعلنا إن شاء الله نؤجله إلى المجلس القادم بإذن الله عز وجل، لأنه أدركنا الوقت. شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.